ومن فوائدها تحذير المخالفين له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بإرسال الرسل، إن لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبق في درس التوحيد. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا، أي لإجرامه فهم رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات السابقة خاصة وعيسى يبينها لنا. لقوله إلى قومه كذا، ويبين الحديث الثابت في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقهم وبشرائع بينة لا توجب لبسا على المتبعين. من أين تؤخذ؟ فجاءوهم بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عصره، ففي عهد موسى انتشر السحر وكفر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر، هو له وليس بسحر، أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العصا. قالوا وفي عهد عيسى تقدم الطب، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبور. هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيى بالطب. وقالوا أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاؤه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من العصور ما يمكن أن يرى له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن يرى له عين بالطب. لكن إذا لم يوجد مثل خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان للعين ما يمكن أن يرى له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء أو الفصحاء، بل تحدى الله به كل الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
يقولون
بالإعجاز العلمي
القرآن يستخدمون
هذا
المعنى أن الإعجاز يجوز من
قوة فقيدة كل القوم، لا يقولون الآن يعني زالت الآن البلاغة من الناس، ما يعرفون من يزول أوجه البلاغة والإصلاح.
نعم.
ولكن الآن طغى
العلم
أو أقول ليس بغير، يمكن أقول صحيح أنه مثلا إن القرآن في كل عصر يكون معجزة بما تناسب العصر لأنه نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. نعم. على يد الله القرآن في كل معنى البلاغ، لكنه في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل، فانتقمنا. وفيه أيضا إثبات العظمة بقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد في إجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون، لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا، ولم يقل علي بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعظم من كل شيء. وفيه أيضا فلاه دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون، قوله حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو جواب؟ أن هذا استدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون من مصلحة المؤمنين لأنه انتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان، ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا فيه استثناء، أولا لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم، غالبون بحجتهم وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري، يعني بالسيف والسنان، وحنا نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافرين. نعم. ثم قال عز وجل نعم
ذكرت أمس هل يؤخذ منها أن الرسول خاتم الأنبياء؟
اي نعم، ما تقول هل يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ من قبلك رسلا ما يخالف، نعم يعني ما لازم أن لا يكون بعده أحد، معلوم من هذه الآية. إلى قومهم، أي هذه تدل على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنه انتهى؟
القاريان يستدلون بهذه الآية بالأحد نزل الملائكة بالروح من أمر على من يشاء من عباده.
على إيش؟ على إيش؟ على أن القاريان
رسالة يعني جانية.
لا
لا ينزل الملائكة لأنها صيغة الاستقبال يدل على
هذا كفر،
تدل على أن عندهم
إلى أن الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه أو لا تدل؟ الوجه الذي ذكره عبد الله يقول قد تدل من حيث أن رسول موسى إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد. لو وجد رسول بعد ما انتفى العموم. انتفع، ها؟ انتفع العموم إلى الناس كافة، صار معاه أن الرسول اللي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام. وليش؟
لا
فيه، لأنه إذا لم يكن آخرهم الذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين يتأخروا. طيب على كل حال أخذها فيه شيء من الغموض، والأمر في هذا واضح. والغريب أن بعض الناس على سبيل الاستدراج أنكر نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال إننا لو قلنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقول؟
ما تفعل أن يقال إنه علم للساعة، هذا يدلنا على نزوله. وشيء ثاني يا شيخ، ينكرون مجيء المهدي.
أصبر يا أخي، لا تدخل مسألة في مسألة. أقول هل استدلالهم بالآية الكريمة صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأن عيسى ما ينزل مشرعا، وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشئ ولا شيء من الشريعة، حتى كس الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل الإسلام، ما في جزية بعد نزول عيسى، ما فيه أخذ جزية ولا عهد، ما فيه إلا الإسلام. فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ناسخا لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الرسول أخبر بأنه سيفعل هذا مقرر له، فهو لم ينزل على أنه رسول بشرع جديد، بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك نصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبي من الأنبياء أقر، يعني تابع الرسول فعلا؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين، حق اليقين، لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش؟ صار حق اليقين، صار حق اليقين. فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صحيحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟ لكن والعياذ بالله بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد القواعد وأبطل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم، وهذا في الحقيقة مذلة من قاله، لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية، تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، تثبته بدليل يصل إلى درجة الحسن، وربما يكون إلى درجة الحسن عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن. وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة، لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله، وأنه مقرب إلى الله، وأنه عبادة لله، ثم العمل به. ثم ما هذا؟ يعني إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العلمية، لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شافا. نعم أيه. والله ما أدري هل أسئلة أحد تواتر أولي
تشميري على الأخبار.
نعم إن يتواتر إذا يكون يفيد العلم، العلم اليقين ولا فيه إشكال.
هل النظر سبحانه وتعالى يلهمه الصواب في مسائل الشريعه او هو يستحي من نفسه؟
لا، الظاهر والله اعلم لان القران والسنه محفوظه الى ذلك الوقت. والعجيب ان بعضهم ذكر من شبه انكار نزوله قال ان لغه عيسى سبيانيه ولغه الرسول صلى الله عليه وسلم عربيه، كيف يحكم بشريعته وهو سبياني؟ أو كيف ينزل ويحكم بشريعة وهو سبياني؟ هذه شبهه. يعني وش الجواب؟
الذي
نقول نعم، الجواب بالتقديم وبالنعم. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة من آلاف من وجه ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن أن يكون لسانه عربيا. إذا كان بالممارسة والمخالفة ينقلب لسان الإنسان من سياني إلى عربي، فكيف هذا بقدرة الله؟ سبحان الله العظيم. الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تنطلع على أحد. وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلنا قوم قرأنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخذنا فوائدها؟ أخذنا فوائدها؟ وش يقول لنا؟
أولا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم تثير المخالفين، الإقبال من المهذبين تثير المزاعين.
الثالث سائل بخاص قولي لقومه أن الله أوجب على سبيل سنوينين وهو لا مدى أن يكون وغير المؤمنين لا يوصرون. وفيما يقع للكبار للأسر أحيانا هو الاستدراء للاستدراء أو سبب الحلال. بس طيب نكمل فيها فائدة أيضا، هو من فوائد الآية سوى. من فوائد الآية أيضا أن على الله حقا أوجبه على نفسه بقوله تعالى وكان حقا عليك. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء، نقول أن بعقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا عمل واقع. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف تزعجه لأنه مأخوذ من أثار الصيد إذا أزعجه. الله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا، قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه البسط معناه النشر، كيف يشاء هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كسفا بفتح الساء، السين وسكونها قطعا متفرقة، بفتح السين يعني كسفا، وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرفوض كسفا. والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون واسعا منتشرا مبسوطا، وقد يكون قليلا قطعا متفرقة. وقال بعض المفسرين معنى كونه كسفا أنه قطعا متراكبة، نعم، بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويحصل فيه الرعد والبر. وهذا أولى، نراد الكسف يعني القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضا حتى تدرهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول: وأجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأتى خطابه، لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الودق يعني المطر، يعني حبات المطر تسمى ودقا. يخرج من خلاله أي وسطه، وقيل من بينه، من بين هذا السحاب. وقوله فترى الودق، إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة، ما نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب، فيقال إنه خبر صدق، فيكون إيش؟ يكون كالمشاهد، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأنما نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا المطر، هذه النقط، من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به بالوجه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، هذه جملة شرطية. فإذا أصاب به، إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر، وهو الإتيان بإيدا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسرعة. إذن إذا تفيد الشرط، وفعل الشرط هو أصاب، وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المصدرة بإذا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيث. وجه ذلك استبشارهم بمجرد الإصابة، وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل، على فعل الشرط، ولكنه أبلغ، لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون، قال المؤلف يفرحون بالمطر، وهو أشد من الفرح، من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه، وربما يهنئ غيره ويبشره. ولهذا في أول في المطر، في أيام الموسم، موسم المطر، تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا، لا سيما الذين يأتون من البراري، يقول بشرك أنه نزل مطر وأنه كثير، أو حزم يكون. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من يشاء، لا ما يشاء الناس، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحد يستطيع أن ينزله. وأما ما ذكر من أنهم الآن يسلطون مواد كيماوية على السحاب فينزل المطر، فإننا نقول إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى. والذي أوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى. وكونهم يتوصلون إلى أسباب يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. ثم إن الآية ينزل الغيث أبلغ من ينزل المطر، إذ أن المطر قد ينزل ولا يكون غيثا، كما ثبت في صحيح مسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا ينبتوا ولا تنبت الأرض. السنة مش معناها الجذب والقحط، يعني هو بس أنه ما يأتي المطر، السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المراد بالعباد هنا جمع عبد، وهي العبودية الخاصة ولا العامة؟ العامة. لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين، نعم، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدق وأشد استمرارا امتحانا له، لتعجب لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي بهذه الطيبات، فاليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر. ثم قال تعالى: وإن كانوا، قال المؤلف: وقد كانوا، قد قدر إن في قد، وتبع في ذلك البغوي، والمؤلف الجلالين مأخوذ من البغوي، يعني كأنه مختصر له، لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغوي بعينه، لكن البغوي مبسوط وهذا مختصر. وقال: إن قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو أن إن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى هذا فنقول: إن أصلها إن فخفف، واسمها أين هو؟ ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير: وإنهم. وقد سبق لنا أن القول الصحيح في من أقوال النحويين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق. كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، يقتضي التذكير فهو مذكر، يقتضي الجمع فهو مجموع، يقتضي التثنية فهو مثنى. نعم. إذن وأصله: وإنهم كانوا، وإنهم كانوا، لكن خففت إن فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبل أن ينزل عليهم إيش؟ المطر. من قبل أن ينزل عليهم المطر، منين نعرف أنه المطر؟ هل سبق تحدث عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم، في قوله: فترى الودق يخرج من خلاله، فإن الودق إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض. وقوله: من قبل أن ينزل عليهم، يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل، بالإنزال والتنزيل، وذلك لأن المطر أحيانا يأتي دفعة واحدة كثرة وغزارة فيكون إنزالا، وأحيانا يأتي بالتدريج ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيلا، لأن التنزيل معناه إنزال الشيء، إنزال الشيء شيئا فشيئا. من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين.
نسبة غائرة
باعتبار مطر تقول نزل باعتبار يعني أفراد. لا أنزل أنزل باعتبار أفراد. لا باعتبار كثة والتفيد يعني
أكبر
من السحابة بعد أيام يأتيكم يأتي أيضا بقليل أحيانا مثلا يشوف المطر يومين ثلاثة ولكنه قليل وأحيانا يأتي كما تشاهدون سحبا عظيمة كأنها أفواه القرى. وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كلمة من قبله اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كرر الفعل توكيدا. هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين أن قوله من قبله أي من قبل أن ينزل عليه فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين. فيكون تكرارها للتوكيد. وقال بعض المفسرين إنها كررت للتأسيس ذلك التوكيد. ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وأن يكون تأسيسا فالأصل التأسيس يعني الأصل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار والأصل عدم التكرار. فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس. تبارك من فرق تقريب العلماء رحمه الله الفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول والتأسيس معناها أن هذا غير الأول معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستبشار وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار لمبلسين. فذكر الله لهم حالي قبل الاستبشار وبعده فهمتم؟ وهذا ما مشى عليه أبو السعود وهو جيد ولا فيه إشكال من حيث التصور والمعنى. يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين. فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس وعلى حالهم بعد ذلك. نعم. وقال بعضهم من قبله أي من قبل أن ينزل عليهم من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل من قبل ذلك القبل. فيجعلون الضمير في قوله من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستبشار وإنما يجعلونه عائدا إلى القبل. فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين. فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان فيأتي موسم فييأسون ولا يأتي مطر فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا. ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم لم يأتي مطر كان أشد في الإبلاس. يكون معنى إن هذا الاستبشار إنه أتى بعد يأس مرتين فأكثر وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وصار لدينا في قوله من قبله كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توكيد والثاني أن الضمير يعود على الاستبشار والثالث أن الضمير يعود على القبل، أي وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنصب خبرا لكان، وإن كان وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل إن نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟
لا جائز.
لا جائز يعني ولا واجب؟
لا جائز.
إن قلت لا جائز وهذا يقول لا واجب.
لا واجب.
نعم لا وهو واجب.
واجب.
لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرب نحن بأعلام. وما هو وجه الجواز؟
وجه الجواز
إنها
إن ما تشتبه بالنفي والنفي، ولكن يقتران إن المخففة يجب يقتران إذا اشتبه بالنفي، أما هنا فما اشتبه.
وش من أين تعرف ذلك من كلام المعرفة؟
وقفت
إن
فقد
العمل وتلزم اللام إلى مدى، وربما استغني عنه إن بدأ
ما
نهض أراده. وأنت ما تقول في هذه الحجة؟ طيب الآن لو أسقطناه ألا تشتبه إن المخففة في إن النافية؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، ها تشتبه، يعني يستبشرون مع أنهم ما أبلسوا ولا أيس، ربما يقع هذا، يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأس من قبل. فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد الإسماعيلي، لأن محمد ظن أنه يجب الاقتران مطلقا، نعم، ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإن النافية. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران، ما يجب الاقتران. هل هناك شاهد مثلا من العرب لذلك؟ هنا قول الشاعر: وإن مالك كانت كرام المعادي، ويفتخر بأنه من بني مالك، ثم يقول: وإن مالك كانت كرام المعادي. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرام المعادي. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت كرام المعادي، يصلح؟ ما أستطيع. الحاصل أن اللام هنا في التأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهذا أدق في التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة. طيب إذا قال قائل: هل يمكن أن تقترن باللام مع كون إن بمعنى النفي؟ الجواب: لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن باللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال مبلسين يقول: آيسين من إنزاله. والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه إيش؟ مبلس، آيس من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من نزوله، فانظر إلى أثر رحمة الله. فانظر، الخطاب لمن؟ للإنسان لا ما هو للرسول. الخطاب للإنسان لمن يتأتى خطابه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. لأنه قال بالأول فترى الودق يخرج من خلاله ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار آثار رحمة الله. شوف الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد والقواعد الرسم العصرية كيف تكتب؟ بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد المصحف العثماني يكتب فيها ألف لا آثار تاء راء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم. وقوله إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم وأثر مضاف قول فيفيد العموم، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا باعتباره أنواع. نعم. كيف باعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه أثر المطر يخرج به زرع ويخرج به شجر ويخرج به شيء صغير وشيء كبير. نعم. وشيء له أشجار مفتحة وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان. فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار إيش؟ باعتبار أنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الثلأ وهذه لا ينبت وهذا، فهي آثار باعتبار الأنواع. أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته للمطر. وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني لكون الله جل وعلا رحيما فهذه من آثار الرحمة، إنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به القحط. نعم. فالآية الصالحة لهذا ولهذا. قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله. كيف يحيي هو أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبسها، وحياة كل شيء بحسبه. فالأرض اليابسة اللي ما فيها خضراء تسمى ميتة، ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية، يحيي الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم. لأنه من يقدر على أن يسبق النواة والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون، ما يستطيع أحد أن يخلق هذا إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله بأن تفكون. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني انظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. قال الله عز وجل إن ذلك أي يبثها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك المشار إليه